أشكركم مستمعي لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة، وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته المقدسة. صلاتي أن تجد هذه البذار أرضا صالحة في قلوبنا، فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس. بدأنا المرة الماضية نتناول الفصل 12 من الرؤيا بعد أن انتهينا من دراسة الفصل 11. أجرينا ملخصا للأحداث التي تفضي إلى باب الأبدية. النفخ في البوق السابع يكشف عن برنامج الله ويزيل الغموض المتعلق بالله. ورأينا أن الممالك ستصبح مملكة واحدة للرب دون تمييز أو محاباة. سوف يؤدي هذا الإعلان إلى قيام الكنيسة في السماء بالعبادة والاحتفال بمجيء المسيح إلى الأرض. ورأينا أن التمرد والعناد البشري سيستمران حتى النهاية، فقلب الإنسان في حالة عصيان وتمرد على الله. هذه الطبيعة القديمة، هذه الطبيعة الجسدية التي نمتلكها نحن البشر، ليست مطيعة لله. كانت الأمم غاضبة لأن غضب الله قد جاء، ثم أتينا إلى زمان الأموات ليدانوا، أي إلى دينونة العرش العظيم الأبيض للأموات الضالين. في هذا الوقت تكون الكنيسة قد مثلت في محضر الله، ويكون المؤمنون قد نالوا مكافآتهم كما هو واضح من خلال التيجان الموضوعة على رؤوس الشيوخ. ثم تأتي نهاية إبليس. بعد ذلك وقفنا على بوابة الأبدية السعيدة، ورأينا وجود الهيكل مما يدل على تعامل الله مع الشعب القديم. بدأنا دراستنا في الفصل 12 من الرؤيا. موضوع هذا الفصل هو الصراع النهائي بين الأمة والشيطان بعد طرده من السماء. نجد في الأصحاحين 12 و13 سبع شخوص تقدم لنا عند النفخ بالبوق السابع في فترة الضيقة العظيمة. حالما نبدأ باستعراض الشخصية الأولى من هذه الشخصيات سوف تتضح لنا هذه النقطة. ونأتي الآن إلى النقطة المحورية في تفسير سفر الرؤيا بأكمله، والتي تدور حول هذه الشخصية الأولى. قلنا إن هذه المرأة تشير إلى الأمة القديمة، فالحديث عن الشمس والقمر في العهد القديم كان يشير دوما إلى الشعب القديم. تعال بنا نتابع هذا الموضوع، ولكن لنقرأ أولا من الفصل 12 الآيات 6 الأولى.
وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر 3 نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت، فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه، والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولوها هناك 1260 يوما.
يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين: فإنه واضح أن ربنا قد طلع من سبط يهوذا، كما يكتب الرسول بولس في رسالة رومية: الذين هم إسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، ولهم الآباء، ومنهم المسيح حسب الجسد، الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين. هنا يتحدث الرسول بولس عن الشعب القديم، وقد كانت المرأة السامرية عند البئر محقة حينما قالت عن يسوع بأنه يهودي. قالت له: كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ ونقرأ في نبوة ميخا: أما أنت يا بيت لحم أفراتا وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل، لذلك يسلمهم إلى حينما تكون قد ولدت والدة، ثم ترجع بقية إخوته إلى بني إسرائيل. لاحظ أنه سيولد في بيت لحم لكنه يخرج من الأزل. يقول العدد الثاني من فصل تأملنا الثاني عشر: وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد. هذه استعارة تقترن بالشعب القديم. نقرأ في نبوة إشعياء الفصل 66: قبل أن يأخذها الطلق ولدت، قبل أن يأتي عليها المخاض ولدت ذكرا. من سمع مثل هذا؟ من رأى مثل هذه؟ هل تمخض بلاد في يوم واحد؟ أو تولد أمة دفعة واحدة؟ فقد مخضت صهيون بل ولدت بنيها. سوف تجوز الأمة في الضيقة العظيمة بعد أن ولد المسيح في بيت لحم. قبل أن يأتي عليها المخاض ولدت ذكرا، أي المسيح. وهكذا فإننا نعرف هذه المرأة على أنها أمة الشعب القديم، فليست هناك امرأة عاشت على سطح هذه الأرض تصلح أن تكون هذه المرأة. كذلك فهي ليست كنيسة كل العصور. وإن أمعنا النظر هنا لتبين لنا أن هذه هي فترة الضيقة العظيمة وأن الكنيسة ستكون قد اختطفت إلى السماء. لهذا فإن هذه المرأة لا ترمز إلى الكنيسة في كل العصور. طبعا هذا هو التفسير الذي يراه دكتور ماجي والذي نتبناه هنا. والآن يتم تقديم شخصية أخرى لنا، وهذه الشخصية ليست بالشخصية المحببة إلى قلوبنا على الإطلاق. إنه التنين الأحمر، وهذا ليس شيئا للمرح والفكاهة، بل هو أمر جاد وخطير للغاية. عدد 3 و4: وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر 3 نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. إذن وظهرت آية أخرى في السماء. لاحظ يا صديقي أن هذه آيات أو علامات معطى لنا، أي أنها ليست حرفية. فقد سبق وأن قلنا إنه إن أراد الرسول يوحنا أن يعطينا رمزا ما فسوف يخبرنا بوضوح أنه رمز. التنين الأحمر موضح على أنه الشيطان في الآية 9، فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. لهذا يمكننا أن نعرف هوية هذه الشخصية دون أي حدس أو تخمين. في هذه العلامة الثانية يتم الكشف عن الشخصية الحقيقية لإبليس بعد إزالة جميع الأقنعة عنه. أولا، إنه يدعى عظيم بسبب قوته الكبيرة، فهو يهيمن على أمم العالم ومستعد لتقديمها للرب يسوع المسيح إن سجد له. فغاية الشيطان الرئيسية والنهائية أن يحظى هو بالعبادة. إن ممالك هذا العالم تحت سيطرته، وهو يهيمن عليها تماما في الوقت الحاضر. ثانيا، يدعى أحمر بسبب حقيقة أنه كان قاتلا منذ البداية، فهو لا يقيم اعتبارا للحياة البشرية. وثالثا، يدعى تنينا بسبب وحشيته وضراوته. لقد كان عند خلقه في البداية زهرة بنت الصبح، لكنه الآن أصل الشر والفساد في هذا العالم. إنه أخطر مخلوقات الله قاطبة، وهو عدوي وعدوك، لا سيما إن كنت ولدا من أولاد الله. السبب في أن الوحش في الفصل 13 شبيه بالتنين هو أن كلا من الإمبراطورية الرومانية المستردة وضد المسيح يخضعان لإبليس ويستمدان قوتهما منه. فقد سعت روما من خلال هيرودس وبيلاطس إلى التخلص من ابن المرأة. له 7 رؤوس، يوحي هذا بكمال الحكمة التي كان يمتاز بها خلق إبليس الذي كان في الأصل الكروب المنبسط المضلل، حيث نقرأ في نبوة حزقيال عن كيف كان إبليس في الأصل، يقول: ملآن حكمة وكامل الجمال. وهذا يكشف خطأين موجودين لدى العالم بشأن إبليس. فالعالم يعتقد أن إبليس بشع المنظر، لكن في الحقيقة أنه خلق كامل الجمال. كما أنه ذكي وحكيم، لهذا فلن تستطيع أن تقف في وجهه وأن تقاومه بقوتك الذاتية، كما يقول الكتاب المقدس: فإنه ملآن حكمة. كذلك يقول عنه يوحنا: وعشرة قرون، ويشير هذا إلى التقسيم الأخير للإمبراطورية الرومانية التي يسيطر عليها إبليس، وسوف تكون هذه هي آخر محاولة له للسيطرة على العالم. أما التيجان فتشير إلى السلطة الملكية والحكم، وذنبه يجر ثلث نجوم السماء. هذا يدل على حجم التمرد والعصيان الذي حدث في السماء، حيث قام ثلث ملائكة السماء باتباع إبليس إلى حيث سيكون هلاكهم، ويشير دانيال إلى هذا الأمر في نبوته. هذا التنين يبغض المولود من المرأة، لأنه تم التنبؤ منذ البداية بأن هذا المولود هو من سيقضي على إبليس، حيث نقرأ في سفر التكوين: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. عدد 5 و6: فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه، والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولوها هناك 1260 يوما. ابنا ذكرا أي المسيح، وهو يسهل التعرف عليه هنا، فهو عتيد أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. هذه إشارة واضحة إلى المسيح، حيث نقرأ في المزمور الثاني: تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. وفي أعمال الفصل الرابع يقتبس المؤمنون المضطهدون المزمور الثاني، معرفين ذاك الذي سيحكم بقضيب من حديد بأنه الرب يسوع. سوف يأتي المسيح ليقضي على كل عداوة وتمرد وعصيان على الأرض. كيف سيفعل ذلك؟ سوف يضربهم بقضيب من حديد ويحطمهم مثل إناء خزفي. فما من طريقة أخرى لوضع حد لأمثال هؤلاء؟ كيف لنا أن نتخيل أن المسيح سيأتي ويحكم في مثل هذا العالم المتمرد؟ لنفترض أنه جاء فجأة وظهر في أي عاصمة في هذا العالم، هل تعتقد يا صديقي أن الناس سيخضعون له ويسلمونه كل سلطان؟ بالطبع لا. لذا فسوف تكون هذه هي الطريقة الوحيدة التي سيتمكن من خلالها الرب يسوع من السيطرة على هذا العالم وإخضاع كل تمرد فيه. واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه، هذه إشارة إلى صعود المسيح. ففي الأناجيل نجد أن التركيز ينصب على قيامة المسيح، أما في سفر الرؤيا فإن التركيز ينصب على صعوده. نقرأ في سفر أعمال الرسل: ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. إن سفر الرؤيا هو إعلان المسيح الصاعد، إعلان المسيح الممجد، إعلان المسيح الذي جاء بمجد. إنه سفر قائم على حقيقة صعود المسيح، فالمسيح هو الذي فتح الختوم التي جعلت كل هذا يحدث. نقرأ في رسالة العبرانيين: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي، فجلس في يمين عرش الله. ويجدر التنويه هنا إلى أن المسيح لا يجلس هناك دون أن يفعل شيئا، فهو يقوم حاليا بخدمة تتعلق بالكنيسة، كما أنه سيفعل الكثير لاحقا بسبب صعوده إلى السماء. فولدت ابنا ذكرا، يبدو أن هذه العبارة تحسم الأمر فيما يتعلق بهوية المرأة، فقد جاء المسيح من الأمة العبرانية القديمة، ففي حين أن الكنيسة جاءت من يسوع المسيح، فقد جاء هو بحسب الجسد منهم. واسمح لي مرة أخرى أن أقتبس الآيتين من رسالة رومية، ومنهم المسيح حسب الجسد، وفي رسالة غلاطية، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. مولودا تحت الناموس، أي ناموس؟ إنه الناموس الموسوي الذي أعطي للشعب القديم، فقد ولد المسيح تحت الناموس لأنه كان عبرانيا. كما نقرأ أيضا في رسالة غلاطية، وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله، لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد، وفي نسلك الذي هو المسيح. فقبل أن توجد الأمة قال الله لإبراهيم سوف أجعلك أمة عظيمة، ومن خلال تلك الأمة سوف أعطي نسلا، ليس أنسالا بل نسلا واحدا هو المسيح. وقد قرأنا سابقا في نبوة إشعياء، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، وكلمة نعطى هنا تشير إلى الشعب القديم، فقد كان إشعياء عبرانيا وكان يتحدث إلى تلك الأمة. إذن المرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله. خلال المرحلة العصيبة من فترة الضيق العظيمة سوف تكون هذه البقية من الشعب محمية من قبل الله. وأنت صديقي المستمع تستطيع الآن أن تحتمي بدم المسيح من أجل خلاصك. لا تنتظر حتى يصبح الوقت متأخرا، لا تنتظر حتى يفوتك قطار الزمن وما أسرعه، لا تنتظر حتى تصل إلى فترة الضيقة العظيمة لتفكر في المسيح. باب النعمة، باب الرحمة مفتوح لك على مصراعيه الآن. فكر في هذه الفرصة المتاحة واقبلها من يد الله الآن وقبل فوات الأوان. سأكون سعيدا بمساعدتك إن احتجت لشيء في هذا المجال، ما عليك إلا أن تكتب إلينا على عناويننا. وحتى ألتقي بك في المرة القادمة أستودعك لعناية الله.